بسم الله الرحمن الرحيم. باب وقف حمزة وهشام على الهمز. وحمزة عند الوقف سهل همزه إذا كان وسطا أو تطرف منزلا، فأبدله عنه حرف مد مسكنا ومن قبله تحريكه قد تنزلا، وحرك به ما قبله متزكنا وأسقطه حتى يرجع اللفظ أسهلا، سوى أنه من بعد ما ألف جرى يسهله مهما توسط مدخلا، ويبدله مهما تطرف مثله ويقصر أو يمضي على المد أطولا، ويضغم فيه الواو والياء مبدلا إذا زيدتا من قبل حتى يفصلا، ويسمع بعد الكسر والضم همزه لدى فتحه ياء وواوا محولا. وفي غير هذا بين ومثله يقول هشام ما تطرف مسهلا، ورئيا على إظهاره وادغامه، وبعض بكسر الهالياء إن تحولا، كقولك أنبئهم ونبئهم وقد رووا أنه بالخط كان مسهلا، ففي الياء يلي والواو والحذف رسمه، والأخفش بعد الكسر ذا الضم أبدلا، بياء وعنه الواو في عكسه ومن حكى فيهما كالياء وكالواو أعضلا، ومستهزئون الحذف فيه ونحوه، وضم وكسر قبل قيل وأخملا، وما فيه يلف واسطا بزوائد دخلنا عليه فيه وجهان أعملا، كما هاوي واللام والبا ونحوها، ولامات تعريف لمن قد تأملا، وأشمم ورم فيما سوى متبدلين بها حرف مد، وعرف الباب محفلا، وأشمم ورم فيما سوى متبدل بها حرف مد وعرف الباب محفلا، وما واو نصلي تسكن قبله أو الياف عن بعض بالإضغام حملا، وما قبله التحريك أو ألف محركا طرفا فالبعض بالروم سهلا، ومن لم يرم واعتد محضا سكونه وألحق مفتوحا فقد شذ مغلا. وفي الهمز أنحاء وعند نحاته يضيء سناه كلما اسود أليلا. اللهم صل على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، هذا باب وقف حمزة وهشام على الهمز. وهذا الباب كما قال أبو شامة رحمه الله شارح هذا الكتاب من أصعب الأبواب نظما ونثرا في تمهيده أو في تمهيد قواعده وفهم مقاصده، وقد أتقنه الناظم رحمه الله، ولكثرة تشعبه أفرد له أبو بكر أحمد بن الحسين بن مهران المقري رحمه الله تصنيفا حسنا جامعا، وذكر أنه قرأ على غير واحد من الأئمة فوجد أكثرهم لا يقومون به حسب الواجب فيه إلا في الحرف بعد الحرف. هذا كلام أبي شامة وانتهى. هذا الباب ملحق بأبواب الهمزات التي كنا فيها، وقد ابتدأت باب الهمزات معنا الهمزتين من كلمة، ثم الهمزتين من كلمتين، ثم الهمزة المفرد، ثم نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها. تلك أربعة أبواب كلها كانت في الهمزات، والباب الخامس هو هذا الباب، باب وقف حمزة وهشام. والمعلوم أن الباب الأول والثاني والثالث كان كله في إبدال الهمزة وفي تسهيله، يعني كان خلف القراء يدور هناك بين تسهيل الهمزة بينه كأهنتم آيذا، وبين إبدالها حرف مد محض مثل جاء آمرنا ومثل يامركم وتامرهم، فكان الخلاف يدور بين تحقيق والتسهيل والإبدال. والباب الرابع كان في النقل، أي نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها وإسقاط الهمزة، كقوله من أي شيء من أي ونحو ذلك، الأرض الأنبياء، كل هذا يعتبر من أنواع التخفيف، كل هذا اسمه التخفيف للهمز بتلك الأنواع، التسهيل بين وإبداله حرف مد، وكذلك نقل حركة الهمزة، نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها وحذفها. فالتسهيل بين والإبدال والنقل قد سبق الكلام فيه مما مضى. وأيضا دخل فيه شيء من الإضغام كما هو في رواية قالون والبز في قوله تعالى إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. لكن عموما كان يدور بين هذه الثلاث: التسهيل والإبدال والنقل. في هذا الباب وقف حمزة وهشام شمل جميع أنواع التسهيل السابقة، ففيه الإبدال وفيه النقل وفيه كذلك التسهيل بينه وفيه الإضغام. فالكلام كله يدور حول هذه الأمور الأربعة: تسهيل الهمزة بينه، إبدالها حرف مد من جنس حركة ما قبلها، أو إبدالها يعني إبدالها حرف مد عموما، نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها وحذف الهمزة النقل، والرابع الإضغام، يعني أن تبدل الهمزة مثلها ثم يضغم الحرف المتبقي في الثاني. فشمل هذه الأنواع الأربعة، وهذا الكلام كله في الوقف. يعني حمزة وهو صاحب هذا الباب ويوافقه هشام في طرف واحد كما سيأتي، كل هذا الكلام، كل الكلام المتعلق بهذا الباب في وقف حمزة، أي في وقفك على كلمة فيها همز. طيب، الهمز إما أن تكون في أول كلمة، أو تكون في وسط الكلمة، أو تكون في آخر كلمة. حمزة لو رجعنا إلى الذاكرة سبق الكلام له في الهمزة المبتدأة، وأن له حال الوقف على هذه الهمز فيه تسهيل يسمى بالنقل. فين هذا؟ عند قوله وعن حمزة في الوقف خلف، يعني إذا وقفت على قد أفلح لحمزة سبق الكلام أنه ذكر أن لحمزة فيه وجهان، أن يقف بالتحقيق أو بالنقل، يعني يقف قد أفلح، فهذا تسهيل لهمزة المبتدأ، فقد سبق الكلام حول هذا. الآن الكلام في الهمز المتوسط والمتطرف. الهمز المتوسط والمتطرف ماذا يفعل فيها؟ قال الشيخ رحمه الله وحمزة عند الوقف سهل همزه إذا كان وسطا أو تطرف منزلا. حمزة عند الوقف سهل همزه، واضح هذا الكلام. وحمزة عند الوقف قيد عند الوصل، في حال الوصل ما له شيء. سهل همزه أضاف الهمزة إليه لأنه هو صاحبه في التسهيل. متى هذا التسهيل؟ إذا كان وسطا أو تطرف منزلا. إذا كان وسطا أو تطرف منزلا، بين في هذا الشطر أن الهمزة المسهلة عند حمزة إذا كانت الهمزة وسطا، أي وقعت في وسط الكلمة، أو تطرف منزلها، أي صارت همزة متطرفة. فتبين لنا أنه لا دخل له في الهمز المبتدأ بها. الهمزة التي يسهلها حمزة إذا كانت وسطا أو كانت متطرفة. ثم قال رحمه الله سهل همزه. قلنا إن سهل هذه الكلمة تشتمل جميع أنواع التسهيل. سهل هنا ليس معنى بينه، لأن كما تعلمون هناك يعني هذا اللفظ لفظ التسهيل يطلق بعض المرات على تسهيل بينه أهنتم وما شابه ذلك. لكن يقصد الناظم هنا سهل أي جميع أنواع التسهيل للهمز، فيدخل تحته الإبدال وتسهيله بين ونقله، وكذلك الإضغام والأنواع التي ذكرناها كلها. فهذا البيت كعنوان لما سيتكلم عنه، أو كمقدمة لما سيتكلم عنه. سهل حمزة همزه إذا كان وسطا أو تطرف منزلا، ولكن متى؟ إذا وقف. فمثلا قوله تعالى والمؤمنون والمؤمنات يقرأ هكذا والمؤمنون والمؤمنات. طيب لماذا غاير بينهما؟ لأنه لم يقف على الأولى ووقف على الثانية، وقف على الكلمة الثانية ولم يقف على الكلمة الأولى، فليس له في حال الوصل تسهيل أبدا، فيتقف هكذا والمؤمنون والمؤمنات. لو وقفت على المؤمنون فيها كذلك الإبدال، والمؤمنون. إن شاء الله هذا أمر واضح. قال الشيخ: فأبدله عنه حرف مد مسكنا ومن قبله تحريكه قد تنزل. بدأ بأول أنواع التسهيل. قبل أن ندخل في هذا التفصيل ينبغي الإشارة إلى شيء مهم جدا، ألا وهو أن التسهيل للهمز بأنواعه المذكورة كما قال أبو شام رحمه الله هنا يقول: قال بعضهم أي في تسهيل الهمزة لغة أكثر العرب الذين هم أهل الجزالة والفصاحة ترك الهمزة الساكنة في الدرج والمتحركة عند السكت. قلت: وفيه أيضا تآخي رؤوس الآي في مثل قوله تعالى: كل يوم هو في شان، يعني تشابهها، لأنك في سورة الرحمن تقف على ألف ونون تكذبان المرجان، فلما جاء قوله تعالى: كل يوم هو في شأن، فليس فيه تآخي وتشابه، لكن في قراءة حمزة تبدلها فتتآخى أواخر الكلمات: كل يوم هو في شأن. وسألني مرة، كنت في الدوحة في قطر في مجلس، فطلب مني أن أقرأ القرآن، فقرأت برواية الدوري في وسط سورة الأنعام، وكان الشيخ قرضاوي جالسا، فلما عرف أنني قرأت هذه القراءة قال: هناك سؤال يدور في دماغي، وكنت أريد أن أسأله أحد من أهل القرآن والقراءات فأسأله، قلت: إن شاء الله إن عرفته أجبته. قال: أنا لما أقرأ سورة الرحمن، أنا قال أنا ما أقرأ إلا برواية حفص، لكن لما أقرأ في سورة الرحمن وآجي عند قوله تعالى: كل يوم هو في شأن، قال أنا أستصعب فعلا، يعني قال أنا أن كل السورة أنا قرأت هكذا بالألف حتى جئت هنا في شأن، قال: فهل هناك مانع وأنا أقرأ لحفص أن أبدلها إلى ألف، أقرأ كل يوم هو في شأن؟ ولو فعلت هذا ماذا يكون يعني؟ فقلت: لو قرأت كل يوم هو في شأن فهذا لا شك أنها قرآن وبها أنزل الله تعالى، ولكن بالنسبة لما عليه أهل هذا الفن، هذا يسمونه التركيب الممنوع في الرواية، أي كونك تدخل رواية في رواية أخرى أثناء القراءة، وهذا من معايب القراءة. لكن أشعر أن القارئ حتى لو ارتكب هذا الخطأ لكنه وافق قراءة يعني مقروءة فهذا لا يأثم، إنما ارتكب خطأ في الرواية، ويعاب على من كان مثلا من أهل العلم أن يفعل هذا. قال: والله إلى الآن أنا يعني، هو يقول ما دخلت في دماغي، أنا أريد كل يوم هو في شأن أقرأ السورة كلها على منوال واحد. وهنا سبحان الله أشار الإمام أبو شام رحمه الله من فوائد هذا الباب أو من فوائد وقف حمزة على هذا، لأنه قال: وفيه أيضا تآخي رؤوس الآية في مثل كل يوم هو في شأن، وكذلك الخاطئة في الحاقة وخاطئة في سورة اقرأ، يعني قوله تعالى الخاطئة في سورة الحق وين؟ ومن جاء ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة، يعني قبلها وبعدها كلها ياء، فأخذهم أخذة الرابية، إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، فهتري لهم من باقية، وجيء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطية، يمشي فتأخت الآيات رؤوس الآيات. يقول أبو شام رحمه الله: وأما الحديث الذي رواه موسى ابن عبيد عن نافع عن ابن عمر قال: ما همز رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر ولا عمر ولا الخلفاء، وإنما الهمز بدعة ابتدعها من بعدهم، قال الشيخ أبو شام: فهو حديث لا يحتج بمثله لضعف إسناده، فإن موسى بن عبيد هو الزيدي وهو عند أئمة الحديث ضعيف. فهذا حديث يعني لو صح لأيد أهل المغرب في رواية ورش عن نافع. ولكنه لا يصح. رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ جميع القراءات وأقرأها الأمة وعلمها. فأبدله عنه حرف مد مسكنا ومن قبله تحريكه قد تنزل، بدأ بأول أنواع التخفيف للهمزة وهو الإبدال. أبدله، الضمير يرجع إلى الهمز، فأبدله أبدل الهمزة. عنه، الضمير يرجع إلى حمزة، فأبدله أبدل الهمزة. عنه عن حمزة، ماذا تبدل الهمزة؟ حرف مد حالة كونك مسكنا. يعني مسكنا هذه أفادتنا شيئين، أفادتنا فيما إذا كانت الهمزة ساكنة أصلا، مثل يأكلون ويعلمون وما شابه والمؤمنون، أو أنت سكنتها لأجل الوقف، كانت همزة متطرفة وسكنتها لأجل الوقف، كوقفك على قال الملأ، وقفت عليها تقول قال الملأ، وهو الذي يبدأ، وقفت عليها تقول وهو الذي يبدأ. فأبدله أبدل الهمزة، عنه عن حمزة حرف مد حالة كونك مسكنا، يعني سواء كان للهمز ساكن أو أنت سكنته. طيب، أبدله حرف مد مسكنا حالة كونك مسكن، ومن قبله، والحال أن من قبل الهمز تحريكه قد تنزل، تحريكه قد تنزل، يعني تحريك، تحريكه تحريك الكلمة أو تحريك القارئ قد تنزل قبل الهمز. معناه إن كان إذا كانت هناك همزة ساكنة، وسواء كانت ساكنة من قبل أو سكنتها أنت من أجل الوقف عليها، وكان قبلها حركة فتبدلها حرف مد من جنس حركة ما قبلها في القرآن كله. وطبعا هنا لا ينظر إلى فهاء الفعل ولا إلى عين الفعل ولا إلى لام الفعل كما سبق لنا في باب الهمز المفرد. أي كلمة فيها همز أنت سكنتها وقبلها حركة تبدلها حرف مد من جنس حركة ما قبلها، فتقف هكذا: قد أفلح المؤمنون. أبدله عنه حرف مد مسكنا، مؤمنون، أبدلنا الهمزة الساكنة حرف مد من جنس حركة ما قبلها. حركة ما قبلها إيش هو؟ الضم، مضمومة، حركة الهمز مضمومة، حركة ما قبل الهمز ضمة، المؤمنون. فنبدل الهمزة هنا واوا لأنها هي التي تجانس الضم. قد أفلح المؤمنون، كذلك إذا وقفنا على قوله تعالى: كل يوم هو في شأن، نبدلها إلى إيش؟ إلى ألف، لأن ما قبل الهمز فتح، كل يوم هو في شأن، إذا وقفنا على ذلك. وكذلك إن كانت همزة متحركة في الوصل وأنت وقفت عليها، كقوله تعالى: من يشأ الله يضلله، من يشأ الله، هذه أصلها ساكن لكن هي في الوصل مكسورة من أجل التقاء الساكنين، وقفت عليه تقول من يشاء. وكذلك قال الملأ، إذا وقفت عليه تقول قال الملأ، قال الملأ، وما شابه ذلك. يعني قول الناظم رحمه الله: ومن قبله تحريكه قد تنزل، يحترز بذلك ما إذا وقعت الهمزة بعد ساكن. لكن أي ساكن؟ الهمز المتطرف أو المتوسط؟ قل الهمز المتطرف أو المتوسط. إذا وقفنا عليه وسكناه نبدله إذا كان قبله حركة، كما ضربنا المثل: يؤمنون وتعلمون، قال الملأ، ويأكلون، ونحو ذلك. طيب، وقع قبله حركة فنبدله، لكن لو وقع قبله ساكنه فهل نبدله؟ لا، لا نبدله. إذا وقفنا على يشاء، هنا سكننا الهمز، سكننا الهمز ساكنة حال الوقف، فماذا نفعل؟ هو سيأتي الإبدال ولكن ليس محله في هذا المكان، يعني لا يدخل في حال الوقف عليها. نعم، نقف يشاء، وكذلك نقف على هنيئا بوجه آخر من أنواع التسهيل سيأتي، لكن لا يدخل في بابنا. يعني شرط هذا الإبدال الذي نحن في بصدده الآن أن تكون الهمز ساكنة ويكون ما قبلها متحرك. فإن كان ما قبلها ساكن فسيتكلم عنها في البيت الآتي، هذا واضح إن شاء الله. ثم قال: وحرك به ما قبله متسكنا وأسقطه حتى يرجع اللفظ أسهلا. لما كان الكلام في الأول عن الهمز التي قبلها الحركة، الآن بدأ عن الهمز التي قبلها الساكن، ماذا يفعل فيه؟ قال: وحرك به، حرك به أي بحركة الهمز ما قبله متسكنا. حرك بحركة الهمزة السكون الذي قبل الهمز، وأسقطه، أسقط الهمزة حتى يرجع اللفظ أسهل مما كان من قبله. وهذا ما يسمى بالنقل في مذهب القراء. ماذا تفعل؟ تنقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها وتحذف الهمزة، فترجع الكلمة أسهل مما كانت، فتقف قد أفلح، بدل قد أفلح تقول قد أفلح، قد أفلح، نقلت حركة الهمزة إلى الساكن قبلها وحذفت الهمزة. كذلك إذا وقفت على من آمن، من آمن تقف من آمن، فرجع اللفظ أسهل مما كان. طيب، حرك به ما قبله متسكنا وأسقطه حتى يرجع اللفظ أسهلا. وقفت على قوله تعالى: بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. الآن قبل الهمزة ساكن وهو واو، فماذا تفعل؟ تنقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها، حركة الهمزة هنا إيش؟ موئلا، كسر، مكسورة، تنقل هذه الكسر إلى الواو وتحذف الهمزة، فماذا يصير؟ موئلا، موئلا. لن يجدوا من دون، بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا، موئلا. وقفت على قوله: لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. وقفت على دفء، تنقل حركة الهمزة إلى فين؟ إلى الفاء قبلها، دفء، لأن الفاء هي ساكنة قبل الهمز. خذ حركة الهمزة وهي ضمتان إلى الفاء، ماذا صارت؟ واحذف الهمزة، صارت لكم فيها دفء، دفء، وقف عليها لأنك واقف، في بابنا هذا ما في إلا وقف، فكيف تقف؟ لكم فيها دفء، بس ما فيها همز، لكم فيها دفء فقط. كذلك قوله تعالى: ملء الأرض ذهبا، لو وقفت على ملء، كلمة ملء، انقل حركة الهمزة إلى الساكن واحذف الهمز فتصير ملء، وأنت واقف تقف مل مل. ولكن سيأتينا في آخر الباب أن هنا يدخل الإشمام والروم، ففي دف لك فيه ثلاثة أوجه: السكون المحض، لكم فيها دف، وكذلك الإشمام وهو ضم الشفتين بعد النطق بالسكون، لكم فيها دف، دف تضم الشفتين، وكذلك الروم، لكم فيها دف، 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 يعني تختلس. ملء الأرض مل ومل وهو الإشمام، وميل ميل وهو الروم. هذا كله سيأتينا فيما بعد من الروم والإشمام. نعم، إذن ففهمنا أي همزة متحركة وقبلها ساكن نحذف الهمزة، ولكن قبل أن نرميها نأخذ منها حركتها ونلقي على الهمز قبلها، نلقي على الساكن قبلها، وهذا واضح. طيب، هل هذا الساكن الذي قبل الهمز جميع أنواع السكون بحيث يندرج تحته حروف المد وحروف اللين؟ نعم، الجواب نعم، جميع أنواع الساكن تندرج تحت هذا البند ما عدا الألفاء، وسينص عليه. الألفاء وكذلك الواو والياء الزائدتين، يعني خرج من هذه القاعدة، خرج من هذه القاعدة وهي قاعدة نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها وإسقاطها، خرج منها نوعان: الألف فلا ينقل إليه حركة لأن الألف لا يقبل حركة، والأمر الآخر واو وياء ساكنتان ولكنهما زائدتان على أصل الكلمة، وسيأتي الكلام عنه. ما عدا ذلك، يعني أنا أضرب المثل، الألف مثل قوله تعالى يشاء أو السماء، القاعدة التي معنا تقتضي أن ننقل حركة الهمزة إلى الألف قبلها ونحذف الهمزة، ولكن هذا أمر لا يقبل لأن الألف عمرها ما تحركت في حياتها منذ أن كانت إلى يوم الدين، لم تتحرك الألف قط، فهي لا تقبل الحركة. حتى في النحو يقولون لما يعربون جاء المصطفى فاعل مرفوع علامة رفعه ضمة مقدرة على آخره، منع من ظهوره التعذر، يعني تتعذر، يعني تقول أنا ما أقبل حركة، أي شيء أقبل إلا الحركة، حركة ما أريده. فلأجل هذا في بابنا هذا لا ننقل إليها الحركة، لا ننقل إليها حركة الهمز، ولها نوع آخر من التسهيل سيذكره في البيت بعده. هذا هي الألف. والواو والياء الزائدتان، الواو والياء الزائدتان المقصود بهما كلمة فيها واو وياء، في بنية الكلمة لو وزنتها وزنا صرفيا وجدت أن الواو والياء زائدتان على أصل الكلمة، مثل خطيئة، فخطيئة أو هنيئة، لو أنت صرفتها وزنتها وزنا تكون فعيلة، فمثل خطيئة ونسيء، إنما النسيء، الياء هنا زائدة والواو زائد كذلك في قوله ثلاثة قروء، قروء الواو هنا كذلك زائد، ففي هذين الزائدين لا ينقل إليهما حركة الهمز، ولهما نوع آخر من أنواع التسهيل سيأتي إن شاء الله تعالى. إذن وحرك به ما قبله متسكنا وأسقطه حتى يرجع اللفظ أسهلا دخل فيه ما عدا هذه الأنواع، مثلا الواو والياء غير الزائدتين، سوء مثلا، أو تعفو عن سوء، إن إذا وقفنا عليها ننقل حركة الهمزة إلى الواو ونحذف الهمزة، فإيش اللي بقي؟ أو تعفو عن سوء تصير سوء، لأننا حذفنا الهمزة وألقينا حركتها على الواو ثم نقف لأننا واقفون، أو تعفو عن سوء بقي عن سوء فقط، أو تعفو عن سوء تقف عليها كذا سوء، من أنواع النقل. كذلك إذا وقفت على شيئا تنقله، فتقول شيئا تنقل إلى حركة الهمز فتصير شيا، كهيئة الطير، كهيئة الطير انقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها واحذف الهمزة فتبقى كهية، كهية. هذا معنى قوله وحرك به ما قبله متسكنا وأسقطه حتى يرجع اللفظ أسهلا، سوى أنه من بعد ما ألف جرى، نعم سو، ما نبدل الهمز، نأخذ حركة الهمز اللي هي سوء إلى الواو ونحذف الهمزة فتصير سوء، سوء وبعدين إحنا واقفين عليها، لا ما إحنا واقفين عليها، فالوقف يقتضي السكون، سكن سين مضموم بعده واو، سو بس سو، سو لأن أصلها كانت سوء، سوء نقلنا حركة الهمزة إلى الواو فصارت سوء، لكن إحنا ما نقدر نقف سوء فلا بد أن نسكن الواو فبقيت سو فقط، أو تعفو عن سو، عن سو. لكن في وجه آخر اللي هو الروم سيأتينا فيما بعد يعني، وهناك وجه آخر بالنسبة للواو والياء الأصليتين سيأتي الكلام عنهما، أن فيهما وجه للإدغام كذلك. وكذلك إذا وقفت ليس كمثله شيء، نفس الشيء، شيء ننقل حركة الهمزة إلى الساكن وهي الياء ونحذف الهمزة فتصير ليس كمثله شيء، شيء ها، ثم نحن واقفون عليها فتصير شيء، ليس كمثله شيء، شيء. هذا معنى قوله وحرك به ما قبله متسكنا وأسقطه حتى يرجع اللفظ أسهلا، سوى أنه من بعد ما ألف جرى يسهله مهما توسط مدخلا ويبدله مهما تطرف مثله ويقصر أو يمضي على المد أطولا، سوى أنه، سوى أن حمزة من بعد ما ألف جرى، يعني من بعد ألف ما هذه زائدة، سوى أنه حمز أي حمزة، سوى أن حمزة من بعد ألف جرى قبل الهمز يسهله، يسهل الهمزة مهما توسط مدخلها مهما توسط مدخله. يعني إذا توسطت الهمزة همزة متوسطة وكان قبلها ألفا، قلنا إن النقل إلى الألف متعذر لا يمكن، فماذا فعل؟ سهل الهمزة تسهيل، يعني بين هكذا. إذا كانت الهمزة وسط الكلمة مثل قوله تعالى أو جاءوكم، إذا وقفت على أو جاءوكم فتسهل الهمزة هنا بين جاءوكم جاءوكم، آباؤكم سهل الهمزة بين آباؤكم أو تسهيلها كالواو، وكذلك إن كان أبناء من أبنائكم مثلا أبنائكم تسهيلها كليا، فلندعو آباءنا وأبناءكم أبناءنا وأبناءكم ونساءنا وأنفسنا أبناءنا وأبناءكم أبناءكم تسهيلها كالألف لأنها مفتوحة أبناءكم وما شابه ذلك تسهل. طيب وكذلك إن توسطت بسبب التنوين لا يسمع ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، إذا وقفت عليها تسهل ونداء لأنها همزة متوسطة وقبلها ألف، يعني الهمزة إذا كان قبلها ألف وهي متوسطة فحكمها التسهيل. طيب الألف التي قبلها يجوز فيها المد والقصر، ولكن هل تذكرون من أين نأخذ الدليل؟ الدليل ليس في هذا الباب، يعني في مثل قوله تعالى ونداء يجوز وجهان القصر والمد الطويل، نداء ويجوز مدا طويلا ونداء، ولكن من أين مأخذ هذا؟ الدليل ليس في هذا، يعني القصر والمد هنا ليس في بابه، لا يذكر الإمام الشاطبي هنا، فمن أين يؤخذ دليل المد والقصر؟ هو مذكور في باب من قبله، وللتذكير كان هناك الإشارة إلى أن الهمزة إذا تسهلت وكان قبلها حرف مد فإن في حرف المد وجهين، المد على الأصل والقصر اعتدادا بالعارض، نشير إليه ولا نقربه حتى تتذكروا إن شاء الله في باب الهمزتين من كلمتين، مذكور هناك الحكم في باب الهمزتين من كلمتين، وإن حرف مد قبل همز مغير يجوز قصره والمد ما زال أعدلا، هذا هو البيت وهذا هو الحكم. ويسري معنا في هذا الباب أي همزة مسهلة وإحنا واقفين عليها لحمزة وكان قبلها حرف مد سواء كان ألفا أو واوا أو مهما يكن، لا الكلام هنا عن الألف لأن الواو والياء قلنا فيه النقل والإبدال، كان قبلها ألف فلا يجوز النقل وإنما يجوز التسهيل، وحال تسهيل الهمز حال تسهيل الهمز ففيه المد والقصر. فين الدليل؟ دليل المد والقصر قوله وإن حرف مد قبل همز مغير يجوز قصره والمد ما زال أعدلا، فلذلك جاز في مثل هذا لولا دعاؤكم لولا دعاؤكم آباؤكم آباؤكم. طيب سوى أنه من بعد ما ألف جرى يسهله مهما توسط مدخلا ويبدله مهما تطرف مثله ويقصر أو يمضي على المد أطولا. الكلام في الأول كله فرع من قوله وحرك به ما قبله متسكنا وأسقطه حتى يرجع اللفظ أسهل، لا تنسوا هذا، الكلام كله فرع لما قد سبق، وحرك به ما قبله متسكنا وأسقطه حتى يرجع اللفظ أسهل. اعتذرت الألف قالت الألف وأنا لا أقبل الحركة فلا ينقل إلي حركة الهمس، فعوض عنها التسهيل فيسهل حمزة همزا الهمز الذي قبلها الألف، وفي حال التسهيل قلنا فيه المد والقصر دليلا بقوله أو استعمالا استدلالا بقوله وإن حرف مد قبل همز مغير يجوز قصره والمد ما زال أعدلا. هذه الهمزة المسهلة هي المتوسطة، الهمزة المتوسطة. طيب إذا تطرفت الهمزة فما يفعل؟ ماذا يفعل؟ إذا تطرفت الهمزة الحكم مختلف. قال ويبدله مهما تطرف مثله ويقصر أو يمضي على المد أطولا. نفس الهمز التي كان قبلها الألف لو تطرفت الهمزة الآن ماذا يفعل؟ قال ويبدله، يبدل الهمزة مهما تطرف في حال تطرفها مثله مثل الألف. يشاء، وقفنا عليها، أبدل الهمزة إلى ألف مثل التي قبلها، يشاء تحولت إلى ألف. طيب إذا تحولت إلى ألف فلا يمكن لأحد أن يجمع بين ألفين. كيف تجمع بين ألفين يا شيخ وليد؟ لا يمكن. يشاء أبدلناها إلى ألف، لا يجتمع معها ألف آخر، فما الحل؟ قال ويقصر أو يمضي على المد أطولا. يقصر إذا وقف عليها فيقف يشاء، أو يمضي على المد أطولا يشاء، لكن لا همزة، الهمزة أبدلت إلى ألف، فاجتمع ألفان، فإما أن تحذف إحدى الألفين فتقف يشاء، أو تقدر وجودهما، لا يجوز النطق، تقدر وجودهما فتمد مدا طويلا يشاء من السماء. هذان وجهان أشار إليهما الشيخ، يقصر أو يمضي على المد أطولا، لكن قال العلماء ثبت وجه ثالث وهو التوسط. ففي مثل هذا النوع يسمى في بابنا هذا ثلاثة الإبدال، يسمى في بابنا هذا ثلاثة الإبدال، على مثل الوقف على يشاء والسماء ونساء وآباء وأبناء، أينما ورد في كتاب الله جاز فيه ثلاثة الإبدال، أي قصر وتوسط ومد طويل. والله يؤيد بنصره من يشاء، قصر، والله يؤيد بنصره من يشاء، توسط، والله يؤيد بنصره من يشاء، وكذلك قوله تعالى قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، قال إنه يقول إنها بقرة صفراء، صفراء صفراء. تسمى ثلاثة الإبدال، ثلاثة الإبدال. أين دليلها؟ قوله ويبدله مهما تطرف، تطرفت الهمز، مثله مثله الألف التي قبلها، ويقصر القارئ أو حمزة، أو يمضي على المد أطولا. ويدغم فيه الواو والياء مبدلا إذا زيدتا من قبل حتى يفصلا، يدغم فيه الواو والياء مبدلا إذا زيدتا من قبل حتى يفصلا. هذا البيت كذلك فرع من قوله ومن قبله، وحرك به ما قبله متسكنا وأسقطه حتى يرجع اللفظ أسهلا. قلنا في تصريف الكلمة في علم الصرف هناك موازين، الموازين الصرفية هي لكلمة فعل الفاء والعين واللام، ما زاد عليهما فهي زائد من بنية الكلمة. فوجدت كلمات الواو والياء الساكنتان وقعتا زائدتين عن أصل الكلمة، مثل خطيئة، لو أتيت بوزن الصرف خطيئة تصير فعيلة، فما موقع الياء هنا؟ زائد ولا أصلي؟ زائد، لأن الفاء والعين واللام موجودة، فعيلة، وتوسطت الياء وهي زائدة. كذلك قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، قروء على وزن إيه؟ فعول، فالواو هنا زائدة ليست واو أصلية. طيب ففي الواو والياء الزائدتين لا يجوز إليهما نقل الحركة الهمزة إلى الساكن قبلها، فماذا يفعل؟ قال ويدغم فيه الواو والياء مبدلا إذا زيدتا الواو والياء من قبل حتى يفصل بين الزائدتين والأصليتين، فماذا يفعل؟ ثلاثة قروء، أبدل الهمزة إلى واو، قروء. طيب ثم أدغم الواو في الواو فماذا صارت؟ قروء. ثم قف، أنت واقف، فكيف صارت؟ ثلاثة قروء. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ولكن سيأتينا أن فيه الروم فيجوز السكون والروم. ثلاثة قروء سكون مح، ثلاثة قروء مع الروم، ثلاثة قروء، قروء. واضح إن شاء الله؟ طيب كذلك قوله تعالى إذا وقفت إنما النسيء، النسيء على وزن إيه؟ فعيل، فالياء زائدة وقفت عليها تقول نسيء، أبدل الهمزة إلى ياء صارت نسي، ثم أدغم الياء في الياء إنما النسي، أنت واقف قف عليها بالسكون إنما النسي، لكن يجوز لك الروم والإشمام. الإشمام إنما النسي، يعني تضم شفتين بعد النطق بالسكون إنما النسي، والإشمام والروم إنما النسي، إنما النسي، النسي. طيب هذا الواو والياء الزائدتان. كذلك قوله تعالى فكلوه هنيئا مريا، استمعتم إلى خلف عن حمزة؟ هكذا يقف هنيئا مريا، أين دليلها؟ ويضغم فيه الواو والياء مبدلا إذا زيدتا من قبله حتى يفصل، حتى يفصل عن ماذا؟ عن الواو والياء الأصليتين. كلمة شيء فيه واو فيه ياء صح؟ شيء، ولكن لو وزنتها وزنا صرفيا فعل، شيء فعل، فعل، فالياء أصلية وليست زائدة. سوء، سوء على وزن فعل، فالواو هنا أصلية وليست زائدة. هيئة فعلة، الياء هنا أصلية وليست زائدة. فالواو والياء الأصليتين فيهما النقل السابق هيا، كهيا وكذلك شيا، ولا يظلمون شيا، تنقل حركة الهمزة إلى الشين وتعذف الهمزة، هذا يجوز فيما بعد. الواو والياء الأصليتين إلى الآن نحن معنا فيه النقل، ولكن سيأتي في أواخر الباب قوله وما واو نصلي تسكن قبله أو الياء فعن بعض بالإدغام حمله، أن الواو والياء الزائدة الأصليتين في هناك وجه آخر يجعله مثل الزائدتين ويأتي فيهما الإدغام. ولذلك أبو شام رحمه الله شارح هذا الكتاب قدم بيتا استبق فيه فقال وإن كانت أصلين أضغم بعضهم كشيء وسوء وهو بالنقل فضلا. إلى هنا نتوقف، لأن من قوله ويسمع بعد الكسر والضم همزه باب آخر يبتدئ، لأن الكلام كله فيما سبق لا ننسى، الكلام كله فيما سبق عن الهمز الساكن الذي قبله الحركة، قلنا فيه الإبدال مثل يأكلون والمؤمنون وما شابه ذلك، والهمز المتحرك الذي قبله ساكن، المتحرك الذي قبله ساكن، المتحرك الذي قبله الساكن فيه النقل مثل قد أفلح وما شابه ذلك، ودخل فيه أنواع، أنواع مثل إذا تقدمت ألف مثل يشاء وما شابه، كل هذا في الهمز المتحرك المسبوق بساكن. من قوله ويسمع البيت الذي وقفنا عنده يبدأ في الكلام عن الهمز المتحرك، المتحرك ما قبله. فعندما نبوب هذه الأبواب ونضعها في هذه الخانات يسهل علينا استيعاب هذا الباب. تكلمنا عن الهمز الساكن المسبوق بالحركة مثل يؤمنون والمؤمنون، وتكلمنا عن الهمز المتحرك الساكن ما قبله بجميع أنواعه. الآن الكلام عن الهمز المتحرك، المتحرك ما قبله، وبالله التوفيق، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.